بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الشمائل في باب كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، وذكرنا فوائد هذا الحديث بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والشاهد من الحديث في الباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 13 ركعة، فكان يسلم في كل ركعتين، فهذا أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في الباب أنه عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة، وهذا محمول على أكثر أحواله. وجمع العلماء بين حديث ابن عباس وحديث عائشة، أيضا حديث عائشة فيه روايات مختلفة، جاء في بعضها أنه صلى 13 ركعة، ومن العلماء من قال أنه عدت عائشة ركعتي العشاء، يعني سنة العشاء، ومنهم من قال عدت ركعتي الفجر. فالخلاصة من هذا الباب، وسيأتي أيضا حديث زيد بن خالد في الباب أنه عليه الصلاة والسلام صلى أيضا 13 ركعة، وهذا محمول على أحوال مختلفة له صلى الله عليه وسلم، فكان تارة يصلي 5 يوتر بواحدة، وتارة يصلي 7، وتارة يصلي 9 و11 و13. وسن لأمته أن يصلوا أكثر من ذلك، أن يصلوا أكثر من ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، يعني صلي ما شئت من الليل، واجعل آخر الوتر يكون آخر صلاة الليل، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ليكن آخر صلاة الليل هي الوتر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي، هناك أبو حمزة، قال عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وهذا يؤيد ما سبق في حديث ميمونة، يعني عندما بات عند خالته ميمونة 13 ركعة بركعتين خفيفتين قبل 11. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، وزرارة بن أوفى من التابعين، من أئمة التابعين، ذكر عنه أنه سمع القارئ يقرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قيل أنه شهق شهقة وخر مغشيا عليه، وقيل أنه مات بعد ذلك من شدة تأثره بهذه الآية. قال عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. والحديث أصله في مسلم، رواه الإمام مسلم حديث عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده وحزبه من الليل فإنه يقضي ذلك في النهار فيصليها شفعا، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى الزوال، إلى زوال الشمس، يعني وقت الضحى يشرع أن المصلي الذي فاته الوتر من الليل يصليه في النهار، فإن كان يصلي 3 يعني 3 ركعات يوتر ب3 ركعات فإنه يصلي 4 2 2 يجعل واحدة بعد الأخيرة، يعني يصلي 2 2 فإن كان يوتر ب5 يعني يصلي من الليل 5 ركعات فإنه يزيد واحدة فتصبح 6 يشفعها، لأنه لا وتر في النهار إنما الوتر في الليل. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يحافظ حتى على النوافل أنها إذا فاتته فإنه عليه الصلاة والسلام يصليها بعد ذلك، ففي الليل يصلي في النهار، إذا فاته غلبته عيناه نام لتعب أو نحو ذلك فإنه يصلي من النهار يحافظ على ما مضى. وهكذا المسلم يعود نفسه على أنه يحافظ على الرواتب، السنن الرواتب، سنة الفجر إذا فاتتك فإنك تصليها بعد صلاة الفجر، صليها بعد صلاة الفجر، كما أيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الرواتب، قضاها وصلاها إذا شغل عن أدائها فإنه يصليها بعد الصلاة، كما جاء في العصر أنه صلى بعد العصر عليه الصلاة والسلام لما فاته من شغل، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي تلك الصلاة 2 أو 4، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ ويداوم على ما فاته من النوافل والرواتب، شرع لأمتي فعل ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي في شرحه للحديث: هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، عندك أوراد يومية تحافظ عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. قال: وأنها إذا فاتت تقضى، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، هو قول الإمام أحمد كذلك ومالك، الشافعي في القديم له أنها تقضى، فتقضى هذه الأوراد، إلا عند الحنفية أنها لا تقضى، والصحيح أنها تقضى، فإن كانت وترا تصلى ماذا؟ شفعا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى من النهار يصلي 12 ركعة، لأنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام ب11 ركعة، فكان يصلي في النهار إذا فاته حزبه يصلي 12 ركعة، وإذا كان يوتر ب7 صلى 8، وهكذا تقضى هذه الأوراد. قال الترمذي رحمه الله: وحدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام يعني بن حسان، عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين من أئمة التابعين، وكان يبيع الزيت، كان يبيع في الزيت، لا غضاضة ولا حرج أن الشخص يتجر ويطلب في نفس الوقت العلم، يعني يزداد من العلم ويعلم، إن كان عنده مقدرة على التعليم يعلم ويشتغل يتكسب ويعف نفسه، وأيضا يقوم بحاجة نفسه وعياله وأهله، فكان السلف كلهم يشتغلون ومن أتى الله مالا وتجارة وأعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله سخره في الخير، كما سخر عثمان رضي الله تعالى عنه وأبو بكر الصديق تجارته وماله في النفقة في سبيل الله. فكان مياسير الصحابة فيهم مياسير وفيهم فقراء، يعني فيهم من يشتغل وفيهم مياسير أغنياء، الصحابة أغنياء. مثل عثمان رضي الله عنه كان عنده تجارة كبيرة، جهز جيش كامل، ما أحد كان يستطيع في ذلك الوقت أن يجهز جيش. عثمان جهز جيش العسرة بألف بعير، ما هو سهل هذا. وهكذا عتاد سيوف وغيرها. وأكد أيضا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق ماله في سبيل الله، كان من مياسير الصحابة، كان ينفق على مسطح وهو قريب له، وأيضا كان أيضا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه بماله، كما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر واساه بماله. ففي الصحابة مياسير وأغنياء، وفي الصحابة متوسطي الحال وفقراء، فيهم أهل الصفة كانوا فقراء لا يأوون إلى أهل ولا مال، وإنما من عنده شيء أعطاهم، وكان الصحابة ينفق بعضهم على بعض ويواسي بعضهم بعضا. الشاهد من هذا أنه لا غضاضة ولا حرج في أن يطلب الشخص العلم ويعلم الخير للناس، وفي نفس الوقت يشتغل ويتكسب لنفسه وعياله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأصل الحديث هذا أيضا في صحيح الإمام مسلم، يفتتح صلاته من باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كل أحواله افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فتارة يفتتح وتارة لا يفتتح، صلى 11 بدون الركعتين الخفيفتين، وصلى 13 بالركعتين الخفيفتين. فإن شاء قدم ليعوذ نفسه على النشاط ويقرأ ما بعدهما بالسور الطويلة فعل ذلك، فكله حسن وكله خير. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، يعني جاء قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على الحرص، ليعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، وهذا يؤيد رواية ابن عباس التي في الصحيحين. قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر. قال: فذلك 13 ركعة. إذن زيد بن خالد حفظ من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته بالليل 13 ركعة، وهكذا ابن عباس وهكذا عائشة، فاتفقت رواياتهم على أن أكثر صلاته في الليل 13 ركعة. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها، لأن عائشة روت أحاديث في صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فروت 7 وروت 9 وروت الإحدى عشر وروت الثلاثة عشر، فحملوا أحاديثها أن الاختلاف منها، وقيل من الرواة عنها، فيحتمل بأن إخبارها بإحدى عشر هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره خمسة عشر ركعة بركعتي الفجر، لأنها أيضا ضمت ركعتي الفجر، لأنه انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى السحر، يعني إلى قرب الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يوتر ثم يصلي ركعتين، وهي ركعتي الفجر إذا أذن المؤذن. قال: وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان ما يحصل منه عليه الصلاة والسلام لاتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، وسيأتي في هذا الباب ذكر حديث حذيفة وحديث ابن مسعود في إطالة القراءة في الصلاة، في صلاة الليل. قال: أو النوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى سبع ركعات، أو تارة تعد الركعتين الثنتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد، وروته عائشة بعدها هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفها تارة، أو تعد إحداهما، وقد تكون عددت أو عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. إذن هذا كله يحصل، يحصل أنها أحيانا رضي الله عنها وأرضاها أنها تعد ركعتي العشاء فتزيد، أو تعد ركعتي الفجر فتزيد، أو لا تعدهما، أو تعد الركعتين الخفيفتين. فهذا أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. هذا كلام حسن من القاضي عياض رحمه الله تعالى، أن العلماء لا خلاف بينهم أنه لا حد للزيادة، كما قد يظنه البعض أنه 11 ولا تزد عليه. نقول: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله، وقد وقع الخلاف في فعله، هل هي 11 فقط أو 13 أو غير ذلك، فهذا فعله وقع الخلاف فيه، وأكثر ما ورد عنه كما تقدم 13. لكن لو قال قائل: أنا أريد أزيد على 13 التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ ما الجواب؟ الجواب: نعم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا جواب، لاحظ أن هذا جواب، فيكون ماذا أقوى؟ صلاة الليل مثنى مثنى. قاله لمن؟ قاله لسائل: يا رسول الله كم صلاة الليل؟ ماذا أصلي من الليل؟ قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي حديث آخر قال: فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، فيدل ذلك على جواز الزيادة، جواز الزيادة في صلاة الليل على 11 ركعة، لأنها نفل مطلق، فيتنفل ويصلي من الليل ما شاء ثنتين ثنتين، ومعنى مثنى مثنى أي ثنتين ثنتين، يسلم بين كل ركعتين. فهذا كما ذكره العلماء لا خلاف بينهم في ذلك زيادة، وإنما وقع الخلاف في فعله. فمثلا صلاة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهكذا قام عمر بالصحابة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن صلى 11 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فقد أصاب السنة، وهذا هو الأفضل كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ومن صلى 20 ركعة يقال له: هذا جائز، هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه سيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. قال القرطبي رحمه الله: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا، أو أخبرت فيه بوقت واحد عن وقت واحد. والصواب أن كل ما ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. إذن هذا هو الراجح، ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في فعله، أنه بحسب أحواله عليه الصلاة والسلام من النشاط، فتارة يصلي سبعا وتارة يصلي تسعا وتارة 11 وتارة 13 وتارة يطيل القراءة وتارة يقصر القراءة. وما الحكمة من ذلك؟ لماذا لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة؟ قيل لأن صلاة النهار 11 ركعة، فكان عليه الصلاة والسلام يجعلها مثلها. ما هي صلاة النهار؟ 11 ركعة، الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات. فإذا جمعتها صارت كم؟ صلاة النهار الفرائض صارت 11 ركعة، فكان يصلي مثلها عليه الصلاة والسلام من الليل، فيصلي 13، فيصلي 11 ركعة. ولو قال قال الثلاثة عشر فماذا نضم إليها؟ نضم صلاة الفجر، فنضم صلاة الفجر فتصير كم العدد؟ 13 في النهار. لو قلنا أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، وهذا كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هو الوقت الشرعي، أن الصحيح أن النهار يبدأ من ماذا؟ من طلوع الفجر، وقال بعضهم من طلوع الشمس، وقال بعضهم من طلوع الشمس. فإذا ضممت صلاة الفجر إلى 11 تصير 13، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي من الليل 13 فيجعلها مثلها. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة في ذلك. قال: ويظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار وهي الظهر هي 4، والعصر 4، والمغرب 3. هذه وتر النهار، لأنك كأنك أنت في النهار أوترت بهذه الصلوات الفرائض. قال: فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا، وأما مناسبة 13 ركعة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. يعني صلاة الصبح هل هي ليلية أو نهارية؟ الحافظ يقول إنها نهارية، هذا عند من يقول أن النهار يبدأ من ماذا؟ من طلوع الفجر، فتكون صلاة الفجر نهارية، وعند من يقول أنها من صلاة الليل فتكون صلاة الليل مختصة بالعشاء وأيضا ماذا؟ والفجر. فهناك صلاة نهارية وهناك صلاة ليلية، هذا ما ذكره العلماء في هذا الباب جمعا بين الأدلة، بين حديث عائشة وابن عباس وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة بركعتين خفيفتين. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.